بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام العراقي: المستخرجات. قال: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكمن بصحته، فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فهذه المستخرجات موانياتي إلى مصنف كتاب ويخرج أحاديث مثل أحاديث صاحب الكتاب من غير طريقه، من غير طريقه. وقد ذكر الحافظ في النكت عدة فوائد للمستخرجات، وكذلك ذكرها الإمام السيوطي في التدريب، ذكرها السيوطي في التدريب. ومن ذلك أيضا الطرق والمتابعات والشواهد التي تأتي من هذا، من هذه المستخرجات، ومعرفة المبهم ومعرفة المدرج، وفوائد كثيرة من هذه المستخرجات. لأن صاحب المستخرج يأتي بهذه الأحاديث من طريق، من غير طريق المؤلف. قد تكون من طريق شيخه، وقد تكون من طريق أعلى من شيخه، وأحيانا يأتي بشواهد من نفس الصحابة، وبعضهم يزيد حتى من أحاديث صحابي آخر كما يفعل أبو عوانة الإصفرائيني. وقد ألف كثير من أهل الحديث، ألفوا هذه المستخرجات. فمن ألف كما ذكر هنا المؤلف أبو عوانة الإصفرائيني، له مستخرج على صحيح مسلم. وأبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، وكذلك أبو عوانة، أقصد أبو نعيم، له مستخرج أيضا على البخاري. والطوسي له مستخرج على الترمذي. واستخرجت كتب كثيرة حتى ليست كتب الصحاح. فأبو نعيم أيضا صاحب الحلية، أبو نعيم الأصبهاني أيضا له كتاب مستخرج على كتاب الحاكم في مصطلح الحديث، في علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، استخرج أبو نعيم كتابا على هذا الكتاب. وأيضا هنا قال: وعزوك ألفاظ المتون لهما، واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. معنى إذا كان هذا الحديث المستخرج لا تعزوه إلى البخاري ومسلم، لا تقول رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري، وهو إنما جاء في المستخرج. ويحصل هذا كثيرا، ما يخطأ كثير ممن يعزو إلى الصحيحين، فيعزو الحديث بلفظ المستخرج إلى الصحيحين. مثلا على سبيل المثال ما جاء في البخاري حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. جاءت زيادة في المستخرج: وتبول، في مستخرج الإسماعيلي قال وتبول. فبعضهم يأتي بالحديث وتبول ويعزوه إلى البخاري، والحديث ليس فيه وتبول في البخاري، أن لفظ البخاري ليس فيه وتبول. أيضا كذلك الحديث المشهور حديث عبد الله بن مسعود حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40، فهذه النطفة ليست في رواية البخاري ولا في مسلم ولا في رواية السنن، وإنما جاءت في مستخرج إسماعيلي وعند البيهقي. فلهذا فعزوها للصحيحين فيه خطأ، أنا لما يقول هذا الصحيحين خطأ، وإن كان المعنى يقتضيها يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، لكن في الصحيحين ليست موجودة هذه النطفة، إنما فيها 40 ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، فسياق الحديث يقتضي هذه الزيادة. لكن يقول المؤلف هنا لا تعزى إلى البخاري ومسلم هذه الزيادات التي تكون في هذه الكتب، أيضا زيادات التي في الجمع، الجمع الذي يكون بين الصحيحين، فهي أيضا من المستخرجات أو تشبه المستخرجات، كما ما يكتبها رزين العقيلي له كتاب كأنه مستخرج على الصحيحين، لكن زاد حديث بأسانيده ليست موجودة في الصحيحين، فكان بعض الناس يخطأ كابن الأثير في جامع الأصول. ابن الأثير في جامع الأصول يعزو هذه الزيادات إلى الصحيحين، لهذا أحيانا بعض الناس يستغرب، تجد أن الحديث رواه البخاري ومسلم، تأتي في البخاري ومسلم ما تجد هذا اللفظ في البخاري ومسلم، وإنما تجدها من زيادات هذا رزين على الصحيحين. فبعضهم وهذا خطأ وقع فيه ابن الأثير، وقع فيه ابن الأثير فجعل الزيادات التي زادها رزين نسبها إلى البخاري ومسلم، فلهذا تجد بعضهم يقول رواه البخاري والحديث ليس في البخاري، بل لا يعرف حتى في الكتب السنن، بل بعضها زيادات منكرة، بل أحاديث منكرة رواها رزين فنسبت إلى البخاري ومسلم، خاصة حديث بعضها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فتجد أنها في هذا الكتاب، ونسبها ابن الأثير في جامع الأصول إلى البخاري ومسلم. ولهذا نبه الحافظ هنا العراقي على هذه المسألة، قال وما تزيد فاحكمن بصحته، فهو مع العلو من فائدته، عن الزيادات غالبا تكون صحيحة إذا كانت بأسانيد صحيحة، وخاصة إذا كانت فيها علو إسناد، لأن من فوائد المستخرجات علو الأسانيد، معنى يحرص غالبا أصحاب المستدركات أو المستخرجات أن يأتوا بالحديث عال، أن يأتوا بالحديث عال، مثل مثلا ما يفعل الطبراني، تجد أنه خاصة في الأوسط يختار الأسانيد العالية، يأتي بالأسانيد العالية. وهكذا أصحاب المستخرجات غالبا يأتون الحديث بعلو، مثل ما فعل الحافظ رحمه الله في جزئه الذي سماه العشوريات أو العشريات، روى حديث في الصحيح في الكتب الستة بأسانيد عالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الواسطة بينه وبين النبي 10، هذا يعتبر مستخرج، وكذلك أيضا بأسانيد عالية. قال: فهو مع العلو من فائدته، معنى أننا نتحصل على العلو، علو الأسانيد من فوائد المستخرجات. قال: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. عن الأصل يقول البيهقي دائما: وأصلهما وأصله في البخاري ومسلم، تجد هذا دائما في سنن البيهقي يقول: وأصله في صحيح البخاري، أو أصله في صحيح مسلم، معنى أصل الحديث. لكن لا يعزى إلى البخاري ومسلم، لأنه قد تكون فيها ألفاظ زائدة، كما ذكرنا في حديث ابن عمر في لفظة البول. قال: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، معنى ما زاده الحميدي من غير البخاري ومسلم فلا بد أن يميز، لا ينسب البخاري ومسلم، أي زيادات، لأن الحميدي ذكر زيادات ليست في البخاري ومسلم. قال: مراتب الصحيح، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. معنى مراتب الصحيح على هذه المراتب: أولا ما أخرجه البخاري ومسلم، ما أخرجه البخاري ومسلم، وبعضهم زاد الأول المتواتر، الحديث المتواتر الذي رواه الكافة عن الكافة، ثم ما رواه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري وحده، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يكن على شرطهما وهو صحيح. معنى سبع مراتب. معنى لو قلنا مثلا أخرجنا التواتر، أولا مرتبة متفق عليه، ثم مرتبة البخاري، ثم مرتبة مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم الصحيح، سبع مراتب. ثم الصحيح من على غير شرطهما، وعلى سبع مراتب مع التواتر يكون خمس ثمان مراتب. قال: وعنده التصحيح ليس يمكنه، عند من؟ عند ابن صلاح في عصرنا، وقال يحيى ممكنه. قال يحيى من؟ النووي، يحيى المراد به أبو زكريا النواوي. فهذه المسألة قد ذكرناها، مسألة التصحيح. أنا يقول الآن هذا الذي يقال أنه صحيح فيصحح، لكن ليس ممكن التصحيح والتضعيف في حصر ابن الصلاح كما ذكر، لكن بين العلماء أنه أخطأ في ذلك، وأنه قد صحح أناس في عصره، بل هو نفسه صحح حديث لم يصححها غيره. فما دام أن هذا العلم له قواعد يمشي عليها الناس، فباب الاجتهاد لم يغلق، فباب الاجتهاد لم يغلق. فانظر إلى ما دونه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة والضعيفة، فذكر حديث كثيرة لم يصححها غيره، وأيضا حديث كثيرة لم يضعفها غيره، وكان رحمه الله حريصا على نقل كلام أهل العلم، إذا رأى من صحح الحديث نقله على حسب اطلاعه، وإذا رأى من ضعف الحديث أيضا نقله على حسب ما اطلع على كلام أهل العلم. وهناك حديث كثيرة لا يوجد كلام لأهل العلم فيهما، سواء كان في التصحيح أو في التضعيف. قال: حكم الصحيحين والتعليق. قال: واقطع بصحة لما قد أسند، كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو رد أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازفي، لا تضع لابن حزم المخالفي، أو لا تصغى لابن حزم المخالفي. يقول الآن في مسألة حكم ما جاء في الصحيحين من التعليق: واقطع بصحة لما قد أسند، كذا له وقيل ظنا ولدا. مسألة القطع بصحة ما جاء في البخاري ومسلم، والقطع بصحة ما جاء البخاري ومسلم، فقد ذكر ابن صلاح إجماع العلماء على القطع بصحة ما جاء في البخاري ومسلم، وأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هكذا قال ابن صلاح رحمه الله. وأيضا مسألة أخرى، وهي إذا قلنا بصحة ما جاء في البخاري ومسلم، فهل يقطع بصحتهما أم أنهما أيضا يدخلان في الظن؟ والذي عليه أكثر العلماء، بل نسبه شيخ الإسلام إلى عامة السلف وقول العلماء، أنه يقطع بهما، يقطع بما جاء في البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. ومعنى يقطع أي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، هذا معنى يقطع. وإيش الدليل؟ دليل القرينة، وجوده في الصحيحين، وقد أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، وهذا الإجماع إجماع قبول، هذا الإجماع إجماع قبول ما جاء في الصحيحين، فدل على أن الأمة إذا اجتمعت على شيء لا تخطئ. واستدل بعضهم بقول في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد ذكر بعض الفقهاء كالنووي كما قال هنا: ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. أنا النووي يقول أن الصحيح هو الظن، أنه لا يقطع بهما، ونسب ذلك إلى جمهور العلماء، وأخطأ في ذلك رحمه الله. وابن الصلاح ذكر القطع، قد ذكر شيخ الإسلام كما ذكر الحافظ ابن كثير عن جماعات من أهل العلم من كبار أهل المذاهب أنهم قالوا بالقطع، ذكر شيخ الإسلام عن كبارات من أهل المذاهب أنهم قالوا بالقطع، أي بقطع بكل ما جاء في البخاري ومسلم. فإذا جاء الحديث في البخاري ومسلم يقطع بهما، وهذا هو الصحيح. أبو الحسن جاء بطريقة أخرى، خالف الناس جميعا فقسم الحديث في الصحيحين إلى أقسام، فقال: في الحديث في البخاري ومسلم منه ما يقطع به ومنه ما لا يقطع به، وهذا قول مبتكر، لهذا أنكره الشيخ ربيع عليه، فجعل حديث صحيحة لذاتها، وجعل حديث صحيحة لغيرها، وجعل حديث حسن لغيرها، أو حسن لذاتها، وحديث حسنة لغيرها، وهذا لم يقل به أحد. ليس هناك حسن لغيره في البخاري ومسلم، وإنما تلقي الأمة بالقبول هذا يجعله حسن لذاته، أو أنه صحيح، أو أنه في مرتبة الصحيح. ولهذا العلماء قالوا أصح حديث إذا كان في البخاري ومسلم، معنى مرتبته عالية. كيف نقول أن مرتبته أدنى والعلماء يقولون أن مرتبته عالية؟ فهذا تقسيم غير صحيح ولم يسبق إليه، معنى هذا ابتكار من أبي الحسن. فخلاصة المسألة هذه، معنى أيضا مما انتقده الشيخ ربيع على أبي الحسن، أنه ذكر مسألة أحاديث الأحاد التي تدل عليها قرائن مثل وجود الحديث الصحيحين، فذكر هذه المسألة وذكر فيها من قال بالقطع، وذكر فيها من قال بالظن، ثم أسهب في أدلة من قال بالظن. ولما ناقشه الشيخ ربيع في هذا قال أنا ما قلت أنها تفيد الظن، وإنما ذكرت خلاف العلماء، لكن من يقرأ في إتحاف النبيل في هذه المسألة يرى أنه هضم القول بالقطع، ذكر شيء يسير، لكن لما ذكر الظن ذكر أدلة كثيرة على الظن، والقارئ الذي يقرأ يظن أنه يرجح القول الثاني. لماذا؟ لأنه أسهب فيه وذكر أشياء كثيرة تدل عليه على ظنه. والصحيح أن قول عامة أهل العلم كما ذكر الشيخ الإسلام، قول العلماء وعامة السلف، أن الحديث الذي يكون أو الحديث الأحاد الذي احتفت به القرائن يفيد القطع. فقال محققيهم قد عزاه النووي أي في الظن، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد. معنى هناك حديث ضعيفة قد انتقدها بعض العلماء، لكن هذه تخرج من هذا الكلام، نخرج هذه الحديث التي ضعفت. قال فإن يجزم فصحح، من يجزم أي البخاري إذا جزم فقال قال فلان فهو صحيح إلى فلان، ثم ينظر إلى الإسناد بعده، أو ورد ممرضا فلا، معنى إذا كان بصيغة التمريض يذكر ويحكى لا تجزم، ولا أيضا تقول أنه ضعيف، لا تجزم بالضعف ولا تجزم بالصحة، وإنما تنظر إلى إسناده. قال ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، معنى أن أصله صحيح، فلهذا لا تحكم على معنى ما يذكره البخاري من صيغة التضعيف. أحيانا يذكر بصيغة التضعيف وهو موجود عنده، ويذكر أيضا بصيغة التضعيف ما أخرجه الإمام مسلم، مثل حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فقال الإمام البخاري ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وهو حديث صحيح. قال وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، يسمى تعليق إذا حذف أول الإسناد، فإن جزم به فهو صحيح إلى من جزم به. والتعليقات التي في البخاري 159 تعليقا على إحصاء الحافظ ابن حجر، وأما في مسلم فهي 9 تعليقات وأكثرها موصولة عنده. قال ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى به قال فكذي، معنى إذا كان عزاه إلى شيخه فقال وقال فلان، فهل هو من المعلق أو مما سمعه؟ قال ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي، معنى بعضهم جعله من المعلق، وبعضهم يقول أنه ليس من المعلق، وإنما كما ذكر محمد بن طاهر المقدسي عن بعض مشايخه أنه إنما يقول ذلك في المناولة، إذا أخذ الحديث عن شيخه مناولة يقول وذكر لنا فلان أو وقال فلان، ولا يجزم بحدثنا. وهذا ممكن، وممكن أنه أراد الجزم بذلك لأنه عرف هذا، عرف أنه حدث بهذا، لكن هذا إن قيل به سيكون تدليس عن البخاري على هذا، يقال أنه دلس لأنه ذكر عن شيء عن بعض مشايخه ولم يذكر سماعا. فإذا قلنا أن المراد بقوله قال أو ذكر لنا فلان أو كذا هو مما دلس، أو ذكر فلان مما دلس وإنما ذكره عن غيره، فهو يعتبر تدليس. لكن الأفضل أن يقال بما قاله محمد بن طاهر عن بعض مشايخه أنه أراد أنه أخذ هذا عنه في المذاكرة، لأن المذاكرة يحصل فيها تساهل، فلهذا لم يجزم بحدثنا. قال عن فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالفي. أنا لما قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من مشايخه، فقيل أن البخاري لم يسمعه منه، فإذا كان لم يسمعه منه فمعنى ذلك أنه دلسه، لكن الظاهر أنه إنما سمعه من مناولة، أو أنه لا يرى أن هشام بن عمار على شرط صحيحه، لأن هشام بن عمار قد تكلم في حفظه، أو أنه يروي بعض الأحاديث عنه التي لم يتأكد من صحتها فيرويها هكذا، وهذا كله محتمل. وحديث المعازف قد رواه الإمام أبو داود من طريق هشام بن إسماعيل عن هشام بن عمار، وأقصد رواه من طريق هشام بن إسماعيل، فهو حديث صحيح ومتصل بالإسناد المتصل عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتشغيب ابن حزم لا يفيد شيئا، ولهذا قال المؤلف هنا لا تصغى لابن حزم المخالفي، أي لا تصغى لقوله في تضعيف هذا الحديث، بل هذا الحديث صحيح وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، أو بقي هذا نأخذه نقل الحديث من الكتب المعتمدة. قال وأخذ متن من كتاب ليعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي أصل فقط، قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. معنى المراد به نقل الحديث من الكتب المعتمدة، فلا بد أن ينقل من الأصل، لا ينقل من عزو أو من كما ذكرنا قبل، مثلا يأتي الحديث في المستخرجات فينسب إلى البخاري ومسلم، أو ينسب هكذا، يأتي مثلا في الزوائد فينسب إلى بعض من رواه، لا يرويه من أصل الكتاب، يرويه من أصل الكتاب فيعزوه له، لأن هناك أحيانا تكون زيادات أخرى أو متن آخر أو كذلك أسانيد أخرى، فلهذا لا يعزى إلا من أصل الكتب. لهذا قال وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل، يعني إذا كان للعمل أو الاحتجاج، عرضا له على أصول يشترط، أنا لابد أن يؤخذ من أصله، لا يؤخذ ممن عزاه، فالعزو غالبا يكون خطأ، وقال يحيى النووي أصل فقط، معنى ليس فقط من مثلا من جزء مقابل له، بل يؤخذ من الأصل، معنى هذا في الأجزاء، هذا في الأجزاء، الأفضل أنه يأخذ من الأصل أو أصل مطابق له، أصل طوبق أو فرع طوبق بالأصل. وأما الأخذ من فرع لم يقابل بالأصل فهذا خطأ، وعده كثير من أهل العلم أنه يقدح في الحديث هذا. قال قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع، أنا لا يجزم إلا بما أخذه من الأصل، وأما ما أخذه من نسخة لم تقابل لم ليست من الأصل أو لم تقابل بالأصل فلا يجزم بأنه في الكتاب الفلاني. طيب إن شاء الله نكتب.